الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الرابع: إذا فرض أن الدليل ليس ظاهرا في المباشرة وليس ظاهرا في الانتساب، بمعنى أن قول المولى يجب على الولي قضاء الفوائد عن الميت، وهذا الدليل ليس ظاهرا في أنه يجب على الولي القضاء مباشرة، بل يحتمل الاكتفاء بالاستنابة، أو أن قول المولى على الحاج أن يرمي لجمرة ليس ظاهرا في وجوب الرمي على نحو الانتساب، بمعنى أن يحصل منه الرمي المنتسب، فيشك في مشروعية الاستنابة وعدمها. إذن على فرض عدم ظهور الخطاب في اعتبار المباشرة أو عدم ظهور الخطاب في اعتبار الانتساب، ووصلت النوبة إلى مقتضى الأصل، والمقصود بمقتضى الأصل هو مقتضى الإطلاق، أي ما هو مقتضى إطلاق المادة، إطلاق متعلق الأمر، هل أن مقتضى إطلاق متعلق الأمر هو اعتبار المباشرة أم لا؟ هنا يتمحض البحث في ما هو مقتضى الإطلاق، ولكن اختلف تعبير السيد الصادر عن تعبير الأعلام، فالسيد الصادر قدس سره أفاد أن المقام من الدوران بين الأقل والأكثر، بينما الأعلام النائيني الخوئي الروحاني قدست أسرارهم يقولون بأن المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير. فما هو الفارق بين أن يكون المقام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، أو أن المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير؟ بيان ذلك: إذا قلنا بأن متعلق الأمر ظاهر في مطلق التسبيب، بمعنى أن قول المولى لعبده عليك بتحنيط الميت المسلم، المتعلق هنا وهو التحنيط ظاهر في التحنيط الأعام من المباشرة والتسبيب، أي أن ظهوره في الجامع بين المباشرة والتسبيب محرز، وإنما البحث هل يعتبر المباشرة أم لا يعتبر المباشرة. هنا يكون المقام من الدوران بين الأقل والأكثر، هل يكفي الجامع أم يتعين عليك الخصوصية ألا وهي خصوصية المباشرة. فإذا دار أمر المتعلق بين الجامع وهو جامع فعله الأعم من المباشرة والتسبيب، إذا دار أمر المتعلق بين الجامع وهو فعله الأعام وبين خصوصية المباشرة، فهذا من الدوران بين الأقل والأكثر. وبما أنه دوران بين الأقل والأكثر، يعني القدر المتيقن أن التحنيط في ذمته، أما هل الذي في ذمته التحنيط على نحو المباشرة أم الذي في ذمته التحنيط الأعام من المباشرة والتسبيب؟ وفرضنا أن الدليل ليس ظاهر في اعتبار المباشرة، فهذا من الدوران بين الأقل والأكثر. قدر المتيقن هو الجامع، خصوصية المباشرة مشكوك فيها، فمقتضى الإطلاق وعدم التقييد عدم اعتبار المباشرة، فيكفي مطلق التحنيط ولو كان تسبيبان. هذا ما يلتقي مع عبارة السيد الصادر قدس سره. أما إذا قلنا بأنه الدليل ظاهر في أن المباشرة قدر متيقن، أي لا إشكال في أن التحنيط المباشر قدر متيقن، بمعنى أنه إن قام بالتحنيط المباشر فلا إشكال في سقوط التكليف عنه، إنما الشك في التوسعة، وهو أنه هل يكتفى بمطلق التحنيط ولو كان تسبيباً أم لا بد من المباشرة. أما المباشرة فهي قدر متيقن. فهنا قالوا بأن المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وبما أنه من الدوران بين التعيين والتخيير فمقتضى الإطلاق التعيين. لماذا؟ صحيح أن الدوران هنا بين متباينين، بين الحصة والجامع، الحصة هي الفعل المباشر، الجامع الفعل الأعم من المباشر والتسبيبي، والدوران بين الحصة والجامع دوران بين المتباينين، إلا أن المباين الأول وهو المباشرة قدر متيقن، فالشك في التوسعة. وبما أن التوسعة بمعنى أن يكتفي المكلف بمطلق التسبيب ولو لم يكن مباشرا، تحتاج إلى مؤنة،
فبما أنها تحتاج إلى مؤنة، تحتاج إلى قرينة، ولو كانت القرينة كلمة أو، بأن يقول حنط أو تسبب إلى التحنيط، حنط الميت أو استنب من يقوم بالتحنيط. بما أن التوسعة تحتاج لمؤنة، والمؤنة تحتاج إلى قرينة، ولو كانت القرينة هي التعبير بأو، فعدم وجود هذه القرينة يعني الإطلاق، ومقتضى الإطلاق أنه لا بد لك من المباشرة. إذن إنما عبر السيد الصادر بأنه المقام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لأنه يقول ظاهر متعلق الأمر هو الجامع، الجامع مفروغ عنه، ظاهر متعلق الأمر هو مطلوبية الجامع، هذا مفروغ عنه، أما اعتبار المباشرة أزيد من ذلك فهذه خصوصية تحتاج إلى البيان، وبما أنه لا بيان عليها فمقتضى الإطلاق هو كفاية التشبيه. بينما عبر غيره النائيني والخوئي والروحاني بأنه لا، المقام مؤقل وأكثر، المقام تعيين وتخيير. لما؟ لأن المباشرة مفروغ عنها إذ هي القدر المتيقن فلا شك فيها، وإنما الشك في التوسعة والاجتزاء بالتسبيب إلى فعل الغير. وبما أن التوسعة تحتاج إلى مؤنة فتحتاج إلى قرينة، فعدم القرينة يعني أنه لا بد من المباشرة. إن تحكم عقلك في التمييز بين المقالتين وتقديم إحداهما على الأخرى. تم الكلام في المورد الأول، وهو ما إذا شك في سقوط الأمر بالاستنابة أو التسبيب إلى الفعل المفضي لصدور الفعل من الغير. المورد الثاني، ما إذا شك في سقوط الأمر بتبرع الغير، لا بالتسبيب إلى فعله، بتبرع الغير، كما لو قال المولى يجب على الولي قضاء الفوائت عن الميت، فقام الغير وتبرع بالقضاء من دون تسبيب من الولي ولا استنابة منه، تبرع. فشك الولي هل سقط الأمر عنه بتبرع الغير أم لا؟ فإذا قلنا كما قلنا بأن التكليف بالجامع بين فعل النفس وفعل الغير التبرعي إما غير عقلي أو غير عقلائي، تكليف الإنسان بالجامع بين فعله وفعل غيره التبرعي إما محال عقلا أو مستهجن عقلاء. إذن بالنتيجة لا يحتمل أن يكون تبرع الغير عدلا لفعل المكلف، العدلية غير محتملة، فمرجع الشك إلى الشك في السقوط، أي لا نشك في أن متعلق التكليف هو الجامع بين فعل النفس وتبرع الغير، هذا لا نشك فيه قطعا، ليس تبرع الغير عدلا، وإنما نشك في سقوط الأمر بفعل الغير، لا أن متعلق الأمر مشكوك من حيث السعة والضيق. متعلق الأمر شنو؟ معلوم أنه خصوص فعل النفس. إذن الشك فقط في السقوط بفعل الغير التبرعي، وليس الشك في سعة المتعلق. أما إذا قلنا لا محتمل شك بها، لا مانع عقلان لا مانع عقلاءان من أمر المكلف بجامع بين فعل النفس وتبرع الغير، لا مانع من ذلك لا عقلا ولا عقلاءان. إذن نرجع لنفس النقطة التي ذكرناها في دوران الأمر بين المباشرة والجامع بين المباشرة والتسبيب، نفس البحث نفس النقطة. هل المقام، هل أن متعلق الأمر ظاهر في المباشرة؟ إذا ظاهر في المباشرة إذن لا عبرة بفعل الغير. هل أن متعلق الأمر ظاهر في التسبيب، يعني في الأعم من المباشرة والتسبيب؟ إذن أيضا لا عبرة بفعل الغير، لأنه ليس تسبيبا بل هو تبرعي. أما إذا قلنا بأن متعلق الأمر ليس ظاهر في المباشرة، ليس ظاهر في مطلق التسبيب، ليس ظاهر في الانتساب، ليس متعلق الأمر إلا ظاهر في مطلوبية أصل المادة، أي أن المكلف مطلوب بأصل المادة وهي تحنيط الميت مباشرة بالتسبيب إليها بصدور الفعل من الغير تبرعاً، ليس مطلوبا إلا بأصل المادة. هذا غاية ما يستفاد من ظاهر الدليل. فإذن يأتي البحث للمقام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر أو من الدوران بين التعيين والتخيير، فالكلام هو الكلام. ولكن المحقق النائيني مهندس الأصول أفاد في المقام بأن مقتضى إطلاق الوجوب، بأن مقتضى إطلاق الوجوب عدم الاكتفاء بتبرع الغير، وجاب حديث شرحه المحقق الخوئي قدس سره في أجود التقريرات بنحو، وشرحه المحقق الحلي تلميذه في أصول الفقه بنحو، وتعرض إليه المحقق النائيني قدس سره في رسالته التي كتبها بقلمه في التعبد والتوصلي، وبيان المطلب. خليك مركز وياي، هذا مطلب النائيني مو عمامة صغيرة. لا، المحقق النائيني قدس سره يبتني بيان مطلبه على مقدمتين. المقدمة الأولى أن دليل التكليف لا يتعرض لموضوعه، فلا يستفاد من دليل التكليف بقاء الموضوع أو ارتفاع الموضوع، لأن دليل التكليف ليس ناظرا لموضوعه. بمعنى كل حكم مشروط بموضوع، لا يعقل أن يكون الحكم بلا موضوع، فإن الحكم بلا موضوع كالمحمول في الجملة الخبرية بلا موضوع، كما أنه لا يصح أن تقول قائم بل لابد أن تقول زيد قائم، ك فذلك لا يتصور حكم من وجوب أو حرمة دون موضوع. فالموضوع فالحكم مشروط فالحكم مشروط بالموضوع عقلان كما عبر في أجود التقريرات لا شرعا. مو الشارع إجا وشرط الحكم بالموضوع، هذه مسألة عقلية، لا يعقل حكم بلا موضوع، فكل حكم له موضوع، هذا اشتراط عقلي مو اشتراط شرعي. فبعد المفروغية عن أن الحكم لا بد له من موضوع، إذن تقييد الحكم بموضوعه أو إطلاق الحكم لموضوعه مما لا معنى له، إذ لا يتصور حكم إلا بعد فرض وجود الموضوع، أي أن المولى في عالم الاعتبار لا بد أن يفترض وجود الموضوع ثم يجعل الحكم على إثره، فالموضوع مفروض الوجود. فإذا كان الموضوع مفروض الوجود فهو متقدم رتبة على الحكم، وإذا كان متقدم رتبة على الحكم فليس الحكم في مقام بيان الموضوع بل في مقام بيان المتعلق. مثلا إذا قال المشرع قم بتحنيط الميت، أين الموضوع وأين المتعلق؟ الموضوع وجود ميت، هذا خب لا معنى لاشتراط الحكم به شرعا، هو لولا فرض وجودي ميت لما قال قم بتحنيط الميت. فوجود الموضوع وهو الميت مفروض عقلان، والحكم لا يتعرض له، وإنما يقول الحكم على فرض وجود الموضوع وهو وجود ميت أنا آمرك بتحنيطه. فالحكم في مقام بيان متعلقه وهو التحنيط، لا في مقام بيان موضوعه ألا وهو وجود الميت وعدم وجوده. وهذا معنى أن الحكم ليس ناظرا لموضوعه، فإذا لم يكن ناظرا لموضوعه لا يستفاد من إطلاق الحكم لا وجود الموضوع ولا ارتفاع الموضوع، لأنه أساسا ليس في مقام البيان من هذه الجهة. ويشترط في انعقاد الإطلاق أن يكون المولى في مقام البيان، فإذا لم يكن المولى في مقام بيان الموضوع لأنه فرضه موجودا فلا يستفاد من إطلاق الدليل أن الموضوع موجود أو أن الموضوع مرتفع، هذه قضية مفروغ عنها. هذه المقدمة الأولى اتضحت. المقدمة الثانية أن الموضوع على قسمين، موضوع تكويني موضوع اعتباري. إذا قال المولى حنط الميت هذا موضوع تكويني وجود الميت مو موضوع اعتباري، أو إذا قال المولى أكنس المسجد طهر المسجد، مسجد موضوع تكويني. أما إذا قال المولى يجب أداء الزكاة من مالك فكون مالك فكون أموالك متعلقة للزكاة هذا موضوع، لكن موضوع اعتباري شرعي. الشارع اعتبر أن أموالك مشتركة بينك وبين الفقير، أن أموالك متعلقة للزكاة، وفي طول هذا الاعتبار اعتبر الحكم فقال أدي الزكاة من أموالك. هنا الموضوع اعتباري. أو إذا قال يجب على ولي الميت قضاء الفوائد، هو أولا اعتبر أن ذمة الميت مشغولة ثم قال على الولي أن يقضيها. فالموضوع هنا اعتباري لا تكويني. فإذا كان الموضوع تكوينيا فلا إشكال في أن شرط التكليف لا ربط له بالموضوع. مثلا إذا قال المولى حنط الميت، الميت موجود تكويني لا علاقة له، الدليل ما إلى علاقة له، ولكن شككنا هل أن الدليل وهو قوله حنط الميت مشروط بعدم تبرع الغير، بحيث إذا تبرع الغير يرتفع الأمر بتحنيط الميت، أو ليس مشروطاً؟ هذا شك في شرط اعتباري بعد المفروغية عن وجود الموضوع تكوينان. هنا في هذا الفرق يصح أن نتمسك بإطلاق الوجوب، نقول مقتضى قوله حنط الميت بدون قيد أن الوجوب باق، تبرع الغير أم لم يتبرع. حتى لو وجدت الميت محنط، لكن بما أن التحنيط تبرعي لا قيمة له، مقتضى إطلاق حنط وعدم تقييدها بقوله حنط إن لم يحنط غيرك، ما قال إن لم يحنط، مقتضى إطلاق حنط أن الوجوب باق حنط الغير أم لم يحنط. فيمكن نفي الاكتفاء بتبرع الغير بنفس إطلاق الوجوب، هذا واضح. المشكلة وين؟ إذا كان الموضوع اعتباري، هنا تحدث المشكلة. إذا قال المولى يجب على الولي تفريغ ذمة أبيه من الصلوات وقام الغير وتبرع، هنا مو شك في شرط، هنا شك في الموضوع. هل أن تبرع الغير رفع الموضوع وهو اشتغال ذمة الميت بالفوائد أم لم يرفع الموضوع؟ فالشك في الاكتفاء بفعل الغير ليس شكا في شرط التكليف، بل شك في ارتفاع الموضوع، لأن الموضوع هنا اعتباري. والتمسك بالدليل بأن نتمسك بقوله يجب على الولي قضاء ما فات أبيه، تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، إذ لعل الموضوع قد ارتفع، لأن المولى إنما يقول يجب على الولي قضاء ما فات أباه في أي فرض؟ في فرض اشتغال ذمة أبيه، لعل تبرع الغير رفع الاشتغال، فإذا كان تبرع الغير رافعا للاشتغال فالموضوع قد ارتفع. إذن الشك في الاكتفاء بتبرع الغير مرجعه إلى الشك في بقاء الموضوع، ولا يمكن لنا، نرجع للمقدمة الأولى، ولا يمكن لنا أن نعالج هذه النقطة وهي بقاء الموضوع أو عدم بقائه بإطلاق الدليل. لما؟ لأن الدليل ليس ناظراً لموضوعه. بما أن الدليل ليس ناظرا لموضوعه، ف فليس في مقام البيان من جهة موضوعه، إذا لم يكن في مقام البيان من جهة موضوعه لا إطلاق له بلحاظ الموضوع، وإذا لم يكن له إطلاق بلحاظ الموضوع كيف نتمسك بإطلاق الدليل لإثبات أن الموضوع باق أو ارتفع؟ بل يكون التمسك بالدليل في مثله تمسكا بالدليل في الشبهة المصداقية لموضوعه. فلا محالة، سوى إشارة سيدنا، كيف يمكن معالجة الشك في هذه الموارد التي يكون الموضوع فيها اعتباريا لا تكوينيا، بحيث يحتمل أن يكون فعل الغير رافعا للموضوع؟ أو إذا قال أدي الزكاة، المال مشترك بيني وبين الفقير، وقال لي المولى على إثر ذلك أدي الزكاة، جاء أخي دفع الزكاة، هنا لا أستطيع أن أرجع إلى إطلاق الدليل، أقول مقتضى إطلاق الدليل عدم الاكتفاء بتبرع الغير بأداء الزكاة لاحتمال أن أداء الغير للزكاة رفع الموضوع، وهو اشتراك المال بيني وبين الفقير، لعل الشرك ارتفع بتبرع الغير، فمع احتمال ارتفاع الموضوع بتبرع الغير لا يمكن الرجوع لإطلاق الدليل، فما هو العمل؟ يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله تعالى.